قال رحمه الله تعالى: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. قال عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وهذا كان معتقد قديم، والإتيان المرأة من الدبر جائز، وأما إتيان المرأة إلى الدبر حرام. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك إذا أتيتها من الخلف، أتيتها من الأمام، كله جائز، بشرط أن يكون في صمام واحد مكان الولادة. أما إذا أتيت إلى الدبر، أي وضع الذكر في فتحة دبر المرأة، فهذا حرام، لا يجوز. حرام لقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فموضع الحرث هو موضع الولادة، والدبر ليس موضعا للولادة. أيضا حرام من باب القياس الجلي، باب القياس الجلي. كيف القياس الجلي؟ القياس الجلي أن يكون الرجل مثلا يريد أن يأتي زوجته وهي حائض، ثم بعد ذلك إذا به يستقذر هذا الأمر، هو حرام لكن كذلك يستقذره، فموضع الغائط هو أشد قذرا. فإتيان المرأة في دبرها حرام، أما إتيان المرأة من دبرها ويأتيها ويضعه في موضع الولادة هذا جائز. قال: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع. تحريم امتناعها عن الفراش لا يلزم أن يكون بالقول، وإن كان هذا هو الأصل، لكن في بعض الأحيان قد يفهم من ذلك، مثل أن يكون قد هيأ نفسه ويتعلم ذلك فلا يجوز، أو أنها تتخذ من الأصل الأمر أنها تنام في غرفة أخرى حتى لو كانت عنده عزة نفس ولم يكلمها، فلا يجوز، ويشملها هذا النص، يشملها هذا النص. ويستفاد من هذا الحديث أيمية الرجل على المرأة، وأن الرجل هو الذي يدعو المرأة لذلك، لكن وهل للمرأة حق؟ الجواب نعم، للمرأة حق إذا أرادت أن تشبع غريزتها من زوجها. وفيه أيضا أن من تعصي زوجها، من تعصي زوجها تكون ملعونة على لسان الملائكة. وفي أن الملائكة تعلم ما يفعله ابن آدم، ولكن لا يعلمون الغيب، لكن تعلم ما يفعله ابن آدم، فإنها تكون حوالي، كما جاءت بالنصوص الكثيرة أن كل ملك له مهمة أو ملائكة لها مهمة وملائكة لها مهمة كما جاء في ذلك، جاءت في ذلك النصوص في إثبات السخط لله عز وجل، ولا يحتاج أن نؤولها ونقول المقصود بذلك العقاب. باب تحريم إفشاء سر المرأة. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية: إن من أعظم الأمانة عند الله. الرجل يفضي إلى زوجته والزوجة تفضي إلى زوجها ما يقع بين الزوجين في الفراش، فلا هي تخبر ولا هو يخبر، وإن كان جاء النص على الرجال لكن أيضا تدخل المرأة في ذلك، لكن الجرأة تكون في الرجال أكثر، ولهذا عينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز، حتى أن المرأة قامت وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إنهم لا يقولون وإنهن لا يقولن، أسماء. وبعد ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وشبههم كأنما شيطان لقي شيطانا فوقع على قارعة الطريق، مصيبة عند أن يتكلم الرجل بما يقع بينه وبين أهله تفصيلا، أما إجمالا فقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يخبر أنه كان جنبا مثل أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فانخنست، ثم لقيه مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: كنت على جنابه. جامعة نصوص كثيرة تدل على، لكن التفصيل تفصيل الممل ماذا صنع بزوجته هذا حرام، وأيضا خلقيا عيب، ما ينبغي للرجل أن يقول كل التفاصيل هذه. والمصيبة أن هذا الأمر يقع لحديثي العهد بالعرس، فيسألوا أصحابه: ماذا صنعت؟ ويسألنها صديقاتها: ماذا صنعت؟ فربما يذكرون أمورا وبعد ذلك يندمون عليها. قال: باب حكم العزل. عن أبي سعيد الخدري قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب. ومن هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن العرب أيضا يسبون في حال الجهاد في سبيل الله، فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ لا، نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا، عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. وفي رواية قال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعوا شيء. وفي حديث جابر عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليه، يعني عنده وتحته، وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل حتى أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، كسر الباء. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. وفي رواية: أنا عبد الله ورسوله. وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وفي رواية عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل حكمه في الشرع مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك كما في صحيح مسلم فقال ذاك الوأد الخفي، وهذا على أنه محرم. إذا بقينا على هذا النص فقط محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا بالوأد، والوأد حرام، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا ما كان يصنعه أهل الجاهلية. كان الرجل إذا أتته بنت فإنه يضيق منها ذرعا، ما يحب ذلك، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سئم بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. الآيات. والعجيب أن العرب كانت تدفن البنت لأمور، منهم من كان يدفن البنت خوفا من العار، من أنها تسبى وتكون ألعوبة بين يدي الرجال، ومنهم من كان يدفن بنته خشية الفاقة فقر، ومنهم من كان يدفن بنته على ما جرى عليه العرب. وقد ذكر قتادة بن دعامة السدوسي التابعي شيئا عجيبا لمسألة الخوف من الفقر، قال كانوا يئدون البنات خوفا من الفقر ويطعمون الكلاب اللحم، يطعمون الكلاب اللحم، فالوأد الخفي معناه محرم. لكن لهذا الحديث، حديث جابر وأيضا حديث أبي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا يدل على أنه خفف من التحريم إلى الكراهة. لكن الحرة إذا تضررت لا بد أن تستأذن وتخبر بذلك، ولا بد أن يكون بإذنها، وأما الأمة فلا، لأنه لا يلزم أن يكون منها ولد، فما دام هي تشبع غريزتها من زوج أو من سيدها فلا يلزم، لأن هي عرضة للتنقل من يد إلى يد إذا بيعت، بخلاف الزوجة، خلاف الزوجة فإنها تستأذن في مسألة العزل. وهل يقوم أيضا مقام أشياء أخرى؟ نعم، هذه الأشياء العصرية تقوم مقام العزل، لكن من باب لا ضرر ولا ضرار، إذا كان هناك شيء يضر المرأة فالأولى لا تستعمله. قال باب تحريم وطئ الحامل المسبية. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح يعني قريبة ولادة، حامل قريبة الولادة، على باب فسطاط يعني كوخ، عشة، عريش، لكن تكون من شعر، ولها لغات، فسطاط عدة لغات، بعضهم أوصل إلى 6. فقال لعله يريد أن يلم بها، يعني جامعها، لاحظ سباه وهي حامل. فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، أي الولد. فلا يجوز للرجل أن يجامع الأمة الحامل، لا يجوز، ويدخل بذلك في عموم قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وفي أوطاس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يسقي ماءه في زرع غيره، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجامعوا النساء الحوامل، وشبه ذلك بالماء، وشبه المرأة بالزرع، فلا يجوز. وهذا فيه فائدة حفظ الأنساب، النساب تكون محفوظة، هذا ابن من، أما إذا كانت المرأة من رجل إلى رجل وبعد ذلك لا نعلم من هو أبو هذا الولد. قال: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. قال: عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. زاد وفي رواية: وهي وإذا الموؤودة سئلت. وعن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. بالنسبة لما يتعلق بجماع الزوجة المرضع فهو جائز، إذا طهرت من نفاسها فهو جائز. وبعضهم علل نهي النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، قال: يخشى أنها تحمل، وإذا حملت فإن ذلك يضر الولد الرضيع، لكن من جهة الجواز جائز. إذا أراد الزوج أن يأتي أهله وهي مرضع فيجوز ذلك. بقي لو أراد أن يستمتع بها ومص ثديها وخرج منه لبن وتكررت العملية أكثر من 5 مرات، هل يصير ولدها يا أكرم بافرجوم أم لا؟ رجل زوج، زوجته مرضع وقد طهرت من نفاسها، في أثناء الجماع مص ثديها خرج لبن شرب وتكررت العملية أكثر من 5 مرات، هل صار ولدها؟ نعم، لأنه لابد يشترط يكون سنتين، اشترط لزوجها أن يكون سنتين. أما بالحكم العزل فقد تقدم معنا أنه مكروه وليس محرم، والأفضل أنه يعني يأتي بالولد، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، إن قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. وإيش الداعي النبي عليه الصلاة والسلام يحثك على التزوج بالولود؟ فإني مكاثر بكم الأمم. نعم، هات يا أبا. نعم، عليه دينار أو نصف دينار على من حسن حديث الحديث. حسن إن شاء الله، حسن يجوع طرقه. الإعلانات عند أخينا أبي إسحاق، إعلانات المحاضرة ولا العيد؟ محاضرة، والعيد ما أتوا بها إن شاء الله. طيب، المهم إعلانات العيد عن مصلى العيد ستكون في محاضرة يوم الجمعة، والمحاضرة يوم الجمعة هذه ستكون بعد الأذان وليس بعد الصلاة، بعد أذان العصر مباشرة إلى هنا.